فاسعوا إلى غد النبي وأقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم استكمالا لهذا الملف الشائك الذي كنا قد تحدثنا فيه في لقاءات السبت على مدار الأسابيع الماضية، نتكلم اليوم ونستكمل هذا الملف: الهجرة غير الشرعية والواقع المرير. هذا هو عنوان لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. تكلمنا في لقاءات سابقة عن الهجرة غير الشرعية من نواحي عديدة. اليوم نتكلم من خلال ناحيتين مهمتين جدا، جانبين مهمين جدا، الجانب الديني والجانب الصحفي. الجانب الديني إن شاء الله تبارك وتعالى يعني نشرف ويكون معنا في هذا اللقاء، وبعد طول انتظار يكون معنا فضيلة الداعية الإسلامي الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد ترك، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية. والدكتور أحمد ترك من الأئمة المتميزين ومن الدعاة المتميزين في وزارة الأوقاف، يعني الذي يحظى بدعم وتأييد من كبير من قيادات وزارة الأوقاف، وله إسهامات كبيرة في مسجده مسجد النور بالعباسية من خلال تقديم المشاريع والمشروعات الجماهيرية والحيوية. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد ترك. أهلا وسهلا
أستاذ. أهلا أستاذ، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
أيضا الجانب الصحفي مشاهدينا الكرام، حينما نتكلم عن الهجرة غير الشرعية والحوادث والأمور الجريمة وإلى غير ذلك من الأمور غير القانونية، لابد أن يكون معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جمال عقل، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم الحوادث والمشرف على الملحق الشهير دموع الندب. أهلا وسهلا،
نور
أستاذ جمال. حبدا مع حضرتك الشيخ أحمد مباشرة، هنتكلم في أسباب الهجرة غير الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الحقيقة أنا أحب أن أتناول الموضوع من الجذور،
تمام،
وليس من السطح.
بمعنى
يعني كل مجموعة أحداث نعيشها هي تمثل قضية كبيرة ربما هي غير طافية على السطح. نقع في أخطاء، نقع في بعض الممارسات التي ربما تشعل فتيلها. أضرب لك مثالا، هناك قضايا كثيرة جدا تعيشها الأمة الإسلامية تخص علاقة المسلم بالمسلم، هذه قضية كبيرة. الاشتباكات الكثيرة التي يعيشها المسلمون مع بعض، هذه قضية. ينتج عن هذه القضية اللي هي تحت الأرض، اللي هي تحت السطح، أحداث ونتوءات متمثلة في حروب، متمثلة في قضايا، متمثلة في اختلافات،
نعم،
إلى آخره. فهذه قضية كبيرة، قضية الهجرة غير الشرعية. أنا أرى من أسبابها، والله أعلم، وأنا لست باحثا في الشؤون الاجتماعية، ولكن هذا اجتهاد مني، وهذا الاجتهاد هو قابل للنقد وقابل للرد. اسمحوا لي أن أعرضه وأن أعالجه من الناحية الدينية،
نعم،
كل بحسب موقفه من الشريعة أو موقف الشريعة الإسلامية منه. أنا أرى أن أسباب الهجرة الغير الشرعية أسباب اجتماعية، أسباب تخص التدين، أسباب تخص الدولة والمجتمع.
تخص التدين بمعنى إيه؟
الأسباب الاجتماعية على سبيل المثال هو أن سوء التصور عن العمل من ناحية الشباب.
وضح.
نوضح. على سبيل المثال نأتي نقول للشاب تعال يا ابني اشتغل، يقول لك هتشغلني ايه؟ يقول لك هتشتغل دلوقتي عامل في كافيه أو في مكان، هتخدم في
مصنع، أي مكان،
مصنع عامل. قول بقى أنا معايا بكالوريوس، أهل البلد يقولوا علي ايه؟ في حين أن هو الذي يموت في البحر من أجل أن يتحصل على نفس العمل. فمسألة الوصم والتمييز بالنسبة للأعمال في المجتمع هذه قضية اجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العمل أيا كان لجلب الرزق عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة
صلى الله عليه وسلم.
والقرآن الكريم يعلمنا أن داود عليه السلام كان نبيا ومع ذلك كان يعمل في الحداد وفي الحديد، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فبالتالي نحن كل على كل الأجهزة على كل الطوائف على كل المخلصين في هذا البلد المبارك أن يتكاتفوا من أجل أن يحلوا هذه المشكلة عند الشباب. لا ينبغي أن نزعل هذا الفتيل، ما فيش عمل عيب، ما فيش عمل منقصة، ما فيش عمل وصمة وتمييز،
طالما حلال وفي حلال،
طالما حلال وفي حلال. هذا هو النقطة الأولى من وجهة نظري.
تمام. يبقى تصور النقطة الشباب الثانية عن العمل،
تصور الشباب عن العمل. كذلك التعامل مع الشباب،
التعامل مع الشباب نتوقف عندها وننتقل للأستاذ جمال عقل. أستاذ جمال، من خلال الإحصائيات من خلال الأرقام لما يتقال، وحضرتك عاملين اليوم في جريدة الجمهورية ملف كامل عن الهجرة غير الشرعية، وبتقولوا أن 460 ألف مهاجر و11 قرية بتتنافس على السفر وتأشيرة إيطالية ولا شهادة جماعية، يعني أمور كثيرة. أستاذ جمال، عايزك تعلق لي على الأرقام وعلى الإحصائيات وعلى الواقع المرير الذي نحياه الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأول نتكلم إيه هي الهجرة. أولا الهجرة دي ظاهرة جغرافية قديمة قدم الأزل، معناها انتقال إنسان من مكان إلى مكان لظروف اقتصادية اجتماعية سياسية أمنية أو مضطرا. الهجرة لا تقتصر، عشان يعني كان الشيخ بنتكلم فما نتكلمش، الهجرة لا تقتصر على مصر، الهجرة دي ظاهرة اجتماعية عالمية. يمكن مصر تعد واحدة من كثير من الدول في هجرة لأمريكا، يعني الأمريكا يعني في دول أوروبية بتهاجر لأمريكا، كوبا وغيرها وغيرها لأمريكا. هنا هي أصبحت ظاهرة في مصر. طبعا أنا بضاف إلى كلام الشيخ إن هناك ظروف، إذا كان الشاب الشيخ بيقول إن في شباب بيرفض العمل في مصر هنا لظروف، أنا عايز أقول لحضرتك إن مشكلة العمل البطالة في على مستوى العالم أجمع نتيجة الأزمة الاقتصادية. فأين هو العمل الذي يعني النهاردة خريج جامعات ما بش لاقيين عمل؟ أنا يا شيخ يا مولانا شفت بنفسي أنا وبغسل عربيتي في إحدى محطات البنزين، طالب واحد خريج أصول الدين بيشتغل في محطة البنزين ليه ولم يعيب، وأقسم لك إن أنا قاعد على كافي في منطقة التوفيقية لقيت ولد بيبيع شرايط سيديهات. أنا كتبت مقالي بهذا الموضوع، سيديهات قرآن وأحاديث وبتاع. فلقاني قال لي أنا شفتك في برنامج قبل كده دون معرفة ودون سابق معرفة، قلت له أهلا بيك. قال لي على فكرة أنا مثقف جدا وأنا خريج حقوق لسانس حقوق جامعة بني سويف بتقدير جيد ومعه ماجستير في القانون. فأين هي فرصة العمل لهذا الإنسان؟ أهو هذا الإنسان لم يخجل أن يعمل هذا العمل. الظروف الأسباب الهجرة كثيرة ومتعددة. الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها الآن هي اللي دفعت أحد الدوافع بحثاً عن العمل. الفقر في كمان حتى احنا كمصريين مشكلتنا برضو ان الغيرة، يعني النهاردة واحد سافر هجرة شرعية وليست غير شرعية، سافر احدى الدول الاوروبية وليكن ايطاليا، لان في ايطاليا اكبر عدد من المصريين بهجرة شرعية وغير شرعية، بدليل ان في قرية في الفيوم اسمها تطون اكتر من 30-40 الف من شبابها يقيمون هناك في هجرة شرعية منذ السبعينات. كل هذه الظروف دفعت الشباب الى الهجره. يمكن من خلال الملف اللي حضرتك تشوفه فعلا الارقام اللي احنا قلناها، طبعا هي اسمها هجره سريه وغير شرعيه، فحتى الارقام اللي احنا كاتبينها دي وعلى مستوى العالم كله غير دقيقه. يعني حتى الاتحاد الاوروبي لما جاء اعلن بيقول لك ان في سنويا في اكتر من 15 مليون مهاجر لجميع دول العالم. في عام نسبه المهاجرين في امريكا في اكتر من 10 ملايين مهاجر من مختلف دول العالم، منهم نسبة كبيرة جدا هجرة غير شرعية، لأنها بدي بتبقى أرقام غير محسوبة.
جميل. طيب يعني الأستاذ جمال ما هنعلم، هو الأستاذ جمال بيركز على جزئية مهمة، إنه بيقول طب الشباب اللي بيهاجر بطريق غير شرعي أو بطريق سر أيا يعني كان المسمى، ولكن ولكن ما فيش عمل. حضرتك بتتكلم في جزئية إن أي عمل لا يعيب.
أنا بختلف في النقطة دي. تقول حضرتك على حاجة. أنا بسأل سؤال مباشر، هل سوق العمل مكتظ إلى آخره؟ سوق العمل يا سيدي يجد أيادي كثيرة ولا يجد كفاءات، هذه نقطة. الشباب عندهم مشكلة، اسمح لي أن أتناول الأسباب بسرعة. الشباب عندهم كثير من المشكلات في هذه الناحية. أولا هو لا يطور من نفسه من أجل عنده خريج أصول الدين، خريج كلية هندسة، خريج ماجستير، لكن الدراسة التي يدرسها ليس عنده مهارات يقدمها لسوق العمل. وسوق العمل النهاردة متعطش. أي حد عنده مهارة، أي حد عنده مهارة عملية بيجد وظيفته.
فين يا مولانا الكلام؟ فين الكلام ده؟
أقول لحضرتك على حاجة. أنا كنت عملت مشروع في التواصل الشباب مع رجال الأعمال عن طريق مسجد النور العباسية منذ عدة سنوات. وقابلت هذه المشكلة، قلت والله الشباب المتدين اللي بيخش المسجد هو أولى، وناديت في خطبة جمعة في هذا. وجاني تاني يوم على طول حوالي 50 فرصة عمل ووزعت الشباب. كانت المشكلة الأساسية الكفاءة. هو عايز يروح يشتغل، لكن الكمبيوتر، لكن الدراسات إلى آخر. دي نقطة. النقطة الثانية بقى في الناحية الاجتماعية في سوق العمل، بنجد أن معظم العقود التي تتم ما بين الشباب وما بين المؤسسات عقود إذعان وليس فيها عدل.
وليس فيها
عدل. يعني إيه؟ الرأسمالية نزلت بكل يعني طغيان، يبقى رجل الأعمال يهلك الشاب اللي عنده خبرة، يهلك الشاب ومع ذلك يديله 400 جنيه ويمضيه على عقد فيه كله إذعان. لو جرى لك حاجة أنا ماليش دعوة، لو عمل لك حاجة
وإصالات أمانة قبلها.
وهذا هذا الموضوع الذي يخص المجتمع من وجهة نظري. الأمر المهم بقى يا أستاذ ملهم، عندنا مشكلة خطيرة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة في الإعلام، وهو أننا ننشئ أولادنا على أساليب الكسب السريع. يقول لك اتصل بزيرو 900 تاخد شقة، اتصل بزيرو 900 تاخد العروسة، اتصل بزيرو 900 تاخد إيه. أنا أرى أن هذه الثقافة وهذا الخطاب الإعلاني الذي يوظف كل شيء،
الإعلاني وليس الإعلاني،
الإعلاني الذي يوظف كل شيء في مقابل الكسب السريع، فتبص تلاقي تصور الشاب عن العمل خبطات. أنا خبطة واحدة حبقى غني، أنا اللي بيني وبين الغنى هو البحر، أمر أموت مش مهم. فبالتالي لابد أن نحارب موضوع اتصل بزيرو 900 والحق خد كذا والحق هتاخد كذا. ده حتى للأسف الشديد أنا اسمح لي أن أنتقد بشدة توظيف الدين في هذا الشأن. يعني لما يقول لك رنة توصلك للجنة، بالله عليك يستخدم الجنة ويستخدم الإيمان بالغيب والإيمان بالله تبارك وتعالى لكسب قروش ودراهم معدودة. يقول لك رنة توصلك للجنة، يقول لك تلاجة توصلك للجنة. فبالتالي هذا التزاوج ما بين الثروة وما بين كل شيء في حياتنا،
جميل.
أعتقد أننا في حاجة شديدة إلى مكافحة هذه الممارسات على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على المستوى التربوي.
جميل أستاذ.
هي تكملة
تكملة وحنعلق، ولكن حستأذن حضرتك ونستأذن حضراتكم نستقبل مداخلة معنا الأستاذ نبيل طلعت مدير مكتب جريدة الأسبوع في الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام
أستاذ نبيل، أهلا بيك.
أنا أزيك زملاء.
تفضل الله يكرمك.
أولا أنا برحب بكل الضيوف اللي موجودين في الاستوديو.
تفضل الله يكرمك.
الشيخ احمد ترك والاستاذ الفاضل جمال عقل.
تمام.
اما بالنسبه لموضوع اللي بيتناقش النهارده اللي هي الهجره غير المشروعه، ده موضوع في غايه الاهميه وكان محتاج كمان اكتر من حلقه، يعني لان هذا الموضوع خطير وظاهره خطيره جدا.
ايوه.
انتشرت في اكتر من قريه في جمهوريه مصر العربيه. بخصوص اللي قال فضيله الشيخ احمد ترك، قال إن الشباب بترفض العمل وبتبتعد عن العمل في الكافيهات أو كده. الشباب أصلاً مش لاقيين فرص عمل كافية حتى في الكافيهات. والدليل على كده والسبب في كده والتراجع عن الشباب عن العمل في هذه الأماكن، الحد الأدنى للأجور ضعيف جداً وما بيكفيش الشباب لغاية يوم 10 في الشهر. فدي منظومة عايزة مناقشة أكتر من حلقة.
تمام.
أما بخصوص الهجرة،
قل لي الكرة المشهورة، الكرة الشهيرة عندك يا أستاذ نبيل الله يكرمك في الشرقية. ألو. الكرة الشهيرة اللي موجودة عندك في الشرقية.
أهم الأحداث اللي أنت مثلا وليكن في محافظة الشرقية، يعني في أكثر كمان من أن الشباب بتغرق في المية والهجرة دي فيها مردود سلبي على المجتمع. أنا عندي مثلا حوالي 4 أو 5 كرة في الشرقية زي ميت سهيل وهجبة سرايا ودعمشة، الشباب فيها بيضحوا بأرواحهم علشان خاطر الفيلا والزواج.
طيب.
وأصبحت هناك ظاهرة خطيرة، أصبحت العادات والتقاليد الإيطالية بتنعكس على العادات والتقاليد على هذه القرية، خاصة بعد الشباب ما بيجوا من رحلتهم في إيطاليا. بمعنى أن دلوقتي أصبح الشباب داخل هذه القرى بيتفاخروا بالتحدث باللغة الإيطالية، وأصبحت العادات والتقاليد والمغالاة في المهور أصبحت خطيرة جدا، لدرجة أن الفتاة لا تقبل بالزواج إلا من شاب يسافر إلى إيطاليا، وأصبحت الشبكة بالكيلو، وأصبحت المهور على الأقل حوالي 150 ألف جنيه يقدمها الشاب، والفتاة تقبل بالشاب حتى لو كان أمي. فهذه أصبحت عادات وتقاليد خطيرة تنخر في المجتمع، ولابد من معالجتها، ولابد من رجل الدين ويحصل تدخل من رجال الدين لحل هذه المشكلة،
تمام،
أو لتوعية الشباب بخطورة هذه المشكلة.
شكرا جزيلا أستاذ نبيل، شكرا جزيلا أستاذ نبيل طلعت مدير مكتب الأسبوع في الشرقية. نعود أستاذ جمال، كنت حضرتك عايز تعلق على طب ناخد اتصال من مالطا. أستاذ ياسر، أستاذ ياسر،
ايوه
اهلا بيك، اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اتفضل.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون واسمعني من التليفون استاذ ياسر الله يكرمك. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك.
أنا
طيب في وقت. طيب نعود استاذ جمال.
لا هو فضيله الشيخ طبعا اتفق معاه تماما في الاسهاب الاعلاني المتفشي في بصوره غير طبيعيه في كثير،
وده اللي ادى الى الحزب السريع.
ولكن عايز اطمن فضيله الشيخ ان الاعلام بيؤدي دوره تماما في محاربه، لو هناك فرق بين الاعلان والاعلام كان فضيلتك تعرف. الاعلام احنا كمحررين حتى حوادث، والاجهزه الامنيه بتتصدى بكل الطرق وبشتى الوسائل لمثل هذه الاعلانات، وكثير من الجرائم والمتهمين القي القبض عليهم بتهم نصب واحتيال، فدي مرفوض، وهي ظاهرة فعلا وظاهرة مرفوضة جدا. لو عدنا للهجرة غير الشرعية برضو، عايز اقول لحضرتك ان من ضمن الاسباب التانية الطمع الشباب. يعني النهاردة زي ما قال الاخ طلعت اني في قرية احدى او قرية من قرى الشرعية، ولد سافر بهجرة قد يكون هجرة شرعية، سافر ورجع وبنى بيت وعمل، فالشباب في القرية كلهم طيب حتى لو غير شرعي عايز يسافر عشان يعمل زيه. يعني في قرية كمان يمكن اسمها تضوم في الفيوم بيطلق عليها كفر ايطاليا، أكتر من 70,000 شاب في إيطاليا شغالين فيها، ومن السبعينات بدأوا يروحوا هناك لأن فيهم بعض كتير جدا منهم غير شرعي. برضه هناك القصور، لدرجة إن شوارع في الفيوم يطلق عليها بأسماء إيطالية، محل أسماء محلات. يعني عندهم شعار في الفيوم بيقول لك إيه، تأشيرة إيطالية ولا شهادة جامعية. وصلت الأمور إلى هذا الحد، ففعلا هي ظاهرة إذا كانت اجتماعية فمحليا في مصر لابد أن تحارب جدا وبكل الطرق وبتكاتف جميع الجهود الدينية والإعلامية والسياسية والمجتمعية. ده في ولد في الشرقية في المحلة الكبرى عنده 15 سنة سافر بدون علم والد وبدون علم أسرته وغرق يعني مات. يعني فقضايا كتير جدا ومتشعبة.
ما هو ده الكلام اللي الشيخ أحمد في البداية اللي هو التحصن الدين والكلام ده.
هو برضو النهم والتصور الخطأ عن الرزق واستجلاب الرزق. في حديث صحيح البخاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهذا الحديث يوضح أن من الناس من يقاد من بطنه وليس من عقله وضميره. يعني في بعض الناس يحسبها بدماغه وبإيمانه وبقلبه، لكن في بعض الناس بيحسبها من مصلحته. فحكيم بن حزام رضي الله عنه صحابي جليل أسلم عام الفتح، عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان من المؤلفة قلوبهم. وجاء في يوم حنين يقول حكيم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات. يقول الرواة أن حكيما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أول مرة 100 ناقة، ثاني مرة 100 ناقة، ثالث مرة 100 ناقة، يعني ثلاث ديات. ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع.
تاني يا مولانا.
فقال النبي الحكيم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة خضرة في تأنيث هنا للحلوة وخضرة يعني نعم. المال مسكر يعني يعني المال كالدنيا حلوة خضرة. فمن أخذه بسخاوة نفس، سخاوة نفس يعني رضا وليس نهم وليس ليس حرصا وليس نهما، وإنما أخذه بعزة وأخذه بطيب نفس وأخذه براحة وطمأنينة وثقة فيما عند الله بورك له فيه حتى وإن كان قليلا. ومن أخذه بإشراف نفس بحرص ونهم لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل الأشباح. حكيم استوعب الدرس وقال: والذي بعثك يا للحق يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك، لا أسأل أحدا بعدك شيئا. وكان حكيم بن حزام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر يدعوه للعطاء فياب عليه ويقول: لقد عاهدت رسول الله ألا أأخذ شيئا. وفي عهد عمر ظل حكيم لا يأخذ من أحد شيئا حتى مات. من القضايا الاجتماعية المهمة في عصرنا أن قيمة أصحاب المال فوق وقيمة العلماء تحت، فتوزيع القيم وقيمة وقيمة الناس في المجتمع هذه مشكلة بد أن نعالجها، وأنا أراها سببا مباشرا لأسباب الهجرة غير الشرعية. هو الأستاذ جمال أشار إلى إيه؟ الولد منبهر باللي معاه فلوس بس مش منبهر باللي اتعلم، مش منبهر بالشيخ، مش منبهر بالدكتور مصطفى محمود، مش منبهر بالدكتور أحمد زويل، لكن ده هو منبهر بالراجل اللي راح زي ما هو حيروح وحيجيب فلوس ويجي. وعلى هذا الأساس لابد أن يلتف الناس لابد أن يلتف الناس مرة أخرى حول العلماء، لا أقصد علماء الشريعة فقط،
نعم.
حول العلم وحول اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، لم يقل اقرأ فقط، قراءة باسم الله، تعليم باسم الله، الساينس والعلم التجريبي ينبغي أن يكون باسم الله. لابد أن نشيع هذه الثقافة في المجتمع وأن يكون للقدوات الجادة في المجتمع قدرها حتى يتأسى الناس. يعني أنا مثلا أنا وأنا صغير كنت منبهر بنماذج كثيرة جدا، لا كنت منبهر بواحد غني ولا كنت منبهر بفنان ولا كنت منبهر بحاجة خاصة.
لو عاد بك، لو عاد بك الزمن يا مولانا، هو احنا جيل تربينا، احنا تربينا على هذا، تربينا
لابد ان نعود
الكتاب والمدرسة واخلاقيات،
لابد ان نعود وبسرعة.
وريد
اشار الاخ المداخل الكريم الى دور العلماء. نعم
دور العلماء نتوقف عند ذلك، ولكن لأن دور العلماء مهم ولازم نسمعه دلوقتي. ولكن أنا هتكلم معك أستاذ جمال بعد ما ناخد المداخلة مع الأستاذ محمد، إن أنا بنتكلم على يعني إيه القيمة، القدوة ما عادتش موجودة طبعا. الشباب طبعا. الآن وكثير من الشباب وكثير من البيوت بتلتفت الآن أو بيلتفتون دائما إلى صاحب المال زي ما الشيخ أحمد بيركز. ما للأسف 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 إن في كثير من البيوت، كثير من الفتيات، كثير من الأمهات ومن الآباء، لما إنسان يروح لهم فقير وإنسان محترم وملتزم وفي المقابل إنسان معه مال ومعه سيارة ومعه كذا، بياخدوا الشخص ده للأسف. تعالوا ناخد الأستاذ محمد طلعت عوض للصحفي بالجمهورية. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يا أستاذ محمد
أهلا وسهلا أستاذ ملهم.
أهلا بك، تفضل. أهلا وسهلا.
إزيك أستاذ جمال؟
أهلا مساء الخير محمد، إزيك؟
فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا بك.
يا أهلا وسهلا.
ادخل على طول مباشره يا استاذ محمد، الله يكرمك، في موضوع الهجره غير الشرعيه واهم المواقف اللي انت شفتها.
هو بعد اذنك يا استاذ محمد، يا استاذ، هو الاخ محمد راح قريه من قرى الهجره غير الشرعيه وامدنا بموضوع جيد جدا النهارده مشروع الجمهوريه، فيا ريت يحكي لنا تفاصيل الرحله دي يا محمد. ايه
اتفضل اتفضل يا استاذ محمد، وقت التلفزيون اسمعنا التليفون، الله يكرمك.
على كلام حضرتك وكلام فضيله الشيخ،
ايوه،
ان اللي فعلا الاسباب الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه فعلا هي اللي دفعت الشباب لكده.
وطى التلفزيون استاذ محمد، الله يكرمك.
كمان ان الاهل نفسهم وش ان الاهل والشباب والسماسره نفسهم
ايوه
ان هم يعني شجعوا الشباب دول على السفر واغروهم بحاجات كتير جدا، اهمها ان هم ما بيدفعش يعني ولا مليم الا غير ما بيوصل البلد نفسها اللي هو مهاجر اليها. على سبيل المثال مثلا قريه السعديين اللي هي في مركز فاقوس تبع الشرقيه،
ايوه،
ان مجموعه سماسره، طبعا واضح ان السماسره دول يعني ايه، عصابه، وعصابه كبيره يعني بتوصل من ايطاليا والمانيا والقريه والمحافظه نفسها لغايه الموانئ اللي هم اللي بيسافروا منها مشتركين معاها. فبيغروا الشباب دول ان هم مش هيدفعوا فلوس ولا يدفعوا حاجه. قال ممكن واحد منهم يدفع يكتب شيك على نفسه او ضامن يضمنه، بحيث ان هو مجرد ما بيوصل ايطاليا او المانيا بيدفع الفلوس ديت.
جميل.
ثانيا ان برضه الشباب اللي موجودين بيبصوا للشباب اللي موجودين في الكره ديت. على سبيل المثال قريه السعديين ديت، حضرتك لو تشوفها القريه معظم شبابها مسافرين المانيا، وعلى الحظ السيء ان معظم الشباب اللي مشوا رايحين ايطاليا، ولاول مره ما كانوا سافروا ايطاليا. لان معظم الشباب اللي مسافرين كانوا في المانيا. تشوف حضرتك القصور اللي هي عندنا والمباني اللي موجوده، يعني حاجه ما شاء الله، يعني جزء من المانيا مثلا. فطبعا الشباب قاعد ما فيش شغل ولا حاجه، وحاصل معظمهم على حصل على مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطه. فبيبص اللي شاف الشاب من دول سافر سنه او سنتين وجه جاب العربيه وبنى البيت واشترى اراضي هنا واشترى اراضي هنا، فطبعا لازم يعني يعمل زيه يعني.
تمام.
فبيضطر بقى يلجا ان هو مثلا ايه لحاجه هجره شرعيه.
تمام. يعني شرعية. الاستاذ محمد الله يكرمك، شكرا جزيلا. يعني مساله التقليد الاعمى، ان هو الاستاذ محمد بوشيدان كرام بيركز على مساله قريه السعديين التابعه لمركز فاقوس محافظه الشرقيه. القريه دي فقدت 6 من ابنائها، وبعدين ابناء القريه حزانا لفقد ابنائهم في الرحله المشؤومه، واصبحت القريه بعد هذه الكارثه اسم على غير مسمى. اجمع ابناء القريه على انهم فقدوا خيره شبابهم، في 3 ماتوا وفي 3 لسه في المصير المجهول، وبيقولوا ان سمسره الهجره غير الشرعيه هم السبب في اغراء الشباب بالسفر الى ايطاليا. يعني موضوع مهم جدا هنتكلم فيه، ولكن ناخد الاستاذ صلاح من السعوديه، وبعد الاستاذ صلاح نطلع لتقرير ونشوف الشباب بيقولوا ايه. استاذ صلاح السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا استاذ
ملحم؟ اهلا بك يا استاذ صلاح، اتفضل.
انا برحب بضيوف حضرتك في الاول.
شكرا جزيلا.
يعني الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه فعلا هو موضوع جميل جدا، يعني وبيلمس يعني تعتبر قضيه حقيقيه بتمسنا كلنا في مصر.
نعم.
فحضرتك بس انا حابب اتكلم دوت في كام نقطه كده في الموضوع دوت بعد اذن حضرتك.
اتفضل. يعني. اهلا بيك.
اهلا بحضرتك. هو الموضوع دوت حضرتك يا فندم احنا بنبص ليه عامه احنا شباب. انا دلوقتي انا واحد من الشباب، انا بكلمك من السعوديه. تمام. انا مسافر هنا دلوقتي، يعني انا مسافر بطريقه شرعيه مش غير شرعيه كمان.
تمام.
باجي هنا انا بتعرض لضغوط من السعوديين نفسهم، من الكفيل. يعني انا باجي هنا باجي على كفاله شخص معين. تمام. الشخص دوت انا باجي اذا ما كنتش انا بشتغل معاه بروح اشتغل بره، وده ممنوع هنا في السعوديه. بيقول لي تجيب لي في السنه مثلا 2500 ريال او 3000 ريال.
تمام.
فدي ضغوط على الشباب. تمام. تاني حاجه ايه، انا بصيت ليه من السفر من الاول قبل ما اخرج من مصر؟ انا ما لقيتش فرصه عمل في بلدي. يعني انا ما لقيتش فرصه العمل في بلدي.
انت دورت يا استاذ صلاح؟
انا دورت حضرتك، انا دورت في مصر. انا اشتغلت الشغل اللي لقيته ايه في مصر، بتروح تشتغل في اي مكان خاص، سواء في مطعم او في اي حاجه، بتشتغل بكام؟ بتشتغل ب 300 جنيه في الشهر.
طيب
انا مع حضرتك 300 جنيه دول تقدر حضرتك تقول لي انا هعيش بيهم ازاي؟
مش هيعملوا حاجه. هكون
مستقبلي فيهم ازاي؟ وهقدر اتجوز وهقدر ابني بيت واعيش زي الناس؟ يعني حضرتك برضو احنا شباب احنا بنبص للموضوع دوت، لان احنا اصلا مش لاقيين الفرصه في بلدنا. يعني الفرصه
تمام.
في بلدنا ضعيفه، احنا مش لاقيينها. فعشان كده احنا بنبص فرصه يعني. طيب الهجره الشرعيه، خلينا حضرتك في الهجره الشرعيه دلوقتي. انا مسافر، عارف انا شاري العقد ده بكام من مصر حضرتك؟ انا دافع في العقد ده 20000 جنيه مصري عشان اسافر بيه السعوديه هنا. باجي هنا بشتغل بكام؟ بشتغل مثلا ب 1500 ريال او ب 2000 ريال، وبدفع للكفيل منهم كل سنه 3000 ريال بيطلبهم مني، غير بتحمل مصاريف الاقامه بتاعتي سنويا هنا في السعوديه 2000 ريال بدفعهم بس الاقامه بتاعتي زي البطاقه كده في مصر عشان استخرجها.
أي.
كل سنه.
تمام يا استاذ صلاح.
دي كلها مشاكل بتقابل الشباب، يعني حتى في الهجره الشرعيه برضه في مشاكل.
يعني مشاكل وعقبات وازمات بتواجه الشباب. اوعد حضرتك ان نناقشها باذن الله تبارك وتعالى في لقاءات قادمه في مجلس الرحمه. تعالوا مع بعض نطلع لتقرير ونعود لضيوفنا الشيخ احمد ترك والاستاذ جمال عقل.
هذه مجالس رحمة فيها
الهدى. الفلوس هنا مش كويسة، يعني أقل حد بياخد بره بتهيألي بياخد زي أكتر حد بياخد هنا. ومش شرط أشتغل في المجال يعني كمان بره، ممكن أشتغل في أي حاجة بره.
موضوع الهجرة بالنسبة للشباب هي أحلام وردية، وفاكرين الدنيا هنا جميلة، بس طبعا الموضوع مش غير حقيقي خالص طبعا، ومش حاجة صح.
الشباب الذين نجحوا خارج وطنهم وحققوا أحلامهم أو جزءا منها كانوا دائما حافزا أمام الآخرين لتكرار نفس التجربة، مما يغري ملايين الشباب ويدفعهم إلى طلب الهجرة أيضا.
في عندك ناس كتير بتسافر وتنجح، مهندسين، دكاترة، زراعة.
أنا ليا صديق طبيب مسالك دولية، هو سوداني جنسية، هاجر استراليا من حوالي 5 سنين. وهناك في استراليا وصل لمنصب قوي جدا ويخلص الماجستير والدكتوراه في ظرف 5 سنين، وده صعب تحقيقه في مصر لحد ما. لكن طبعا هو نقل لي تجربته كاملة حول السفر وإيه المشاكل اللي واجهته، ولقيت إن أنا بجميع المشاكل اللي واجهته ممكن أحقق مستقبل كويس في أستراليا.
إذا كان أحمد قد حاول الهجرة بطريقة شرعية ولم يفلح، فإن وائل حاول أن يحقق حلمه بالهجرة غير الشرعية رغم مخاطرها الكبيرة على حياته واحتمال وقوعه بين أيدي العصابات الدولية التي احترفت النصب على الشباب الراغب في الهجرة.
بعد ما خليت إني اضطريت أن أنا أفكر تاني مرة واثنين وعشرة في موضوع الهجرة ده، عشان اعمل على الاقل اللي انا ما قدرتش اعمله في حياتي اضطر ان انا اعمله لابني.
الهجره الشرعيه اوفر من الهجره غير الشرعيه. لو استخدم ايجنت او استخدم وكيل او استخدم محامي وابتدى يدفع له تكلفه حق خدماته دي وتحسب اللي هو الراجل ده عمله له لغايه اما يسافر، عمرها ما توصل للمصاريف اللي يدفعها لاولادته ومراته.
صح النبي لصحبه ان يرتعوا.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. نعود استاذ جمال، انا عايز حضرتك تعلق لي على كلام الاستاذ صلاح والمشاكل اللي بيتكلم فيها والمداخلات. انا عايز حضرتك اوجه لي رساله، بنتكلم خلي الامور واضحه
طبعا،
ويعني لا نخجل من شيء. الكل بيتكلم ان لو اشتغلت في مصر او اشتغلت في بلدي المقابل اللي انا باخده اخر الشهر ما بيقضيش لا جواز ولا هعرف اتجوز ولا هعرف اخطب ولا اعمل اي حاجه. رساله رجال اعمال،
انا عايز اقول قبل رساله رجال اعمال عايز اقول ان ظاهره البطاله دي مش لا ظاهره لا تختصر على مصر فقط، هي ظاهره في كثير من الدول العربيه موجود فيها بطاله، يعني مش عايز اذكر اسماء معينه انما موجوده، وموجوده في دول العالم كذا خاصه بعد الازمه الاقتصاديه اللي حصلت في امريكا. امريكا فيها بطاله، بس هناك الفرق بين بطاله امريكا وبطاله الدول الاوروبيه وبطالتنا احنا في بيدوا للشباب حاجة اسمها إعانة بطالة، فهنا ما بيحسش بيها. إنما عايز أقول وأطمن الشعب وأطمن الأخوة المصريين إن البطالة دي موجودة، ظاهرة عالمية موجودة في كل دول العالم. هناك بس هناك مع اختلاف في أشياء معينة، هناك بيدوا إعانة بطالة بيساعدوا الشاب على ساعة ما يتخرج بيدوا يعني كل دولة ولها ظروفها ولها اقتصادياتها. عايز أقول برضو أنا إحنا مصر بخير.
اتفضل. سافرت بس في النقطة دي.
اتفضل.
فين بس أنا سافرت أوروبا كتير.
آه.
هو أولاً البطالة هناك بطالة مؤقتة. ده هو اسمه موجود في المحليات او في البلديات.
تمام.
ماشي، يقول له انت تحت الطلب في اي وقت زي الجيش.
تمام.
خدت بال حضرتك، وهو عنده استعداد يشتغل اي حاجه،
وهنا برضه بيقدم في القوى العامله وبيقدم هنا وهنا وهنا برضه تحت الطلب برضه. ما انا عايز اقول لحضرتك بس هناك بياخد اعانه يعني هنا ما بياخدش اعانه،
يعني البطاله مش ثقافه،
واحنا هنا ما
احنا بنتكلم عن البطاله الثقافيه. احنا بنتحدث عن ليس عن البطاله من كظاهره.
انا عايز اطمن بس مش يعني انا مش عاوز اقول في مصر، احنا عندنا هنا رجال اعمال خيرين جدا وفي رجال اعمال كويسين جدا وفي شركات وفي مجال الاستثمار مفتوح على البحري لشركات اجنبيه. عايز اقول للشباب ان اذا اتيحت، يعني انا معجب بالولد اللي اتكلمت عنه بتاع اللي بيبيع سجاد ده، لان اكيد في يوم من الايام هو بيعمل كده
هيكبر
هيكبر وهيعمل حاجه. الولد اللي بيخسر العربيه ده مستني برضه، هم قدم مستني برضه في الدور في الانتظار برضه، هم مقدم في القوى العامله ومقدم هنا ومقدم هنا مستني فرصته. برضه في بعض رجال اعمال بيسيء استعمال المال، لان المال ده نعمه ونقمه مولانا.
الحته دي انا هقول لك هتكلم معاك بلسان الشباب والامور تبقى واضحه يا استاذ جمال. ليه؟ انا مثلا حضرتك بتقول ان الشاب اللي مثلا اللي شغال، انا تخرجت من الكليه ومانيش لاقي شغل، طب ما انا بفكر انا عايز اتجوز، عايز ارتبط، عايز افتح بيت، عايز وعايز وعاوز وعاوز، طب كل الكلام ده هجيبه منين؟ ما الثقافة دي مش موجودة، ما الثقافة دي للأسف ما هيش موجود، ما هيش سائدة في المجتمع ده.
هو اشتغل ليه دلوقتي؟ هو بيبيع ليه؟ هو الولد بيبيع. أنا ناقشته واتكلمت معاه كتبت مقالة عنه. هو بيبيع عشان يقدر يعيش، بيحاول ساكن لوحده، بيبعت فلوس لأهله، ممكن يعمل حاجة.
هذا هو احنا بنتمنى إن ده يتعمل،
يعني ده نموذج. أنا مش عايز ده أعمله ظاهرة،
هذا يوضع فوق الرؤوس.
يعني بقول أنا طبعا أنا كتبت بشيد بيه مش كتبت بهاجمه. يعني بشيد. عايز أقول إن بعض رجال الأعمال بيفتحوا مجالات، وطبعا الدولة حاطة في خطتها أكيد، وفي العملية عملية منظومة كاملة لاستيعاب الشباب وتشغيله. عايز أقول بعض رجال الأعمال بيسيئوا استخدام للمال نعمة ونقمة. يعني برضو لما النهاردة شاب يشوف أو يسمع إن حفل مش عارف زفاف فلانة الفلانية كلف كذا، دي بتغيظ. أنا يعني أرجو من السادة رجال الأعمال في مصر أن يعني أو الناس اللي مش حاسين بالناس الغلابة أن يحسوا بيهم، لأن فعلا هناك في ناس تعبانة جدا في البلد، لأن أصبحت في تفاوض طبقي كبير جدا في مصر، مفيش منطقة وسطى ما بين الأغنياء جدا والفقراء، أن يراعوا الشباب في هذه، أن ما يتبهوش ما يفشخروش يعني الفشخرة الكذابة، لأنها دي بتغيظ الشباب وبتعمل ضغينة وحقد في المجتمع. بقول الشباب اصبروا، يعني طالما الدنيا بخير واني طالما الامل موجود من ما يقش مش عايز احسس ان الدنيا سودة. انا بقول في بطالة،
الدنيا مش سودة، الدنيا فيها خير
يعني
جميل.
لازم نتفائل، نتفائل، لو مش تفاؤل مش حل.
انت منور استاذ جمال،
ربنا يخليك،
ربنا يجعلك دايما متفائل دايما يا رب. هرجع لحضرتك، الاستاذ جمال بيتكلم عن رجال اعمال، انا عايز حضرتك تتكلم الشيخ احمد عن التجربه العمليه اللي انت عملتها. انا في خير في المجتمع، وفي خير عند كثير من رجال الاعمال، وفي خير موجود داخل الشباب بس، وطاقه كبيره بس محتاج اللي ياخد بايديهم ويؤدي.
صلى على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد الاتصال. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله. هناخد اتصال. حضرتك اتكلمت عن الشاب الولد اللي عنده 15 سنة وهاجر. تعالوا مع بعض نشوف صاحب التقرير واللي عمل معه حوار، الأستاذ إبراهيم المتولي مراسل الجمهورية الغربية. أستاذ إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بيك، اتفضل.
أهلا بيك
أستاذ. ادخل على طول يا أستاذ إبراهيم.
أستاذ الكاتب الكبير أستاذ جمال عقل والدعاية الإسلامي الدكتور أحمد ترك،
اتفضل. الله يكرمك.
وبالفعل عندما ذهبت إلى قرية شبراميلس الذي توفي منها 5 شباب غرقا في البحر نتيجة محاولة سفرهم هجرة غير شرعية، وجدت مأساة فعلا بكل المقاييس. فالقرية بالكامل ترتدي السواد، بكاء وعويل من أهل الضحايا، لأن الضحايا شباب صغير لما تعدى عمره 15 عام. فالشاب الذي توفي مؤخرا محمد عبد العليم ده شاب في الثالثة إعدادي، لم يفكر في دراسته ولا في شهادته التي يحصل عليها، بل كل تفكيره انحصر في الحصول على المال والثروه عن طريق الهجره غير الشرعيه الى إيطاليا. والمأساة ان هو يعني سافر من غير علم اهله. الطفل دوت يعرف السماسره، وصل لطريق السماسره بطرق غير شرعيه، لان حضرتك عارف السماسره اللي احنا بنسميهم اقل ما يوصفوا بيه تجار الموت، بينزلوا للكره دي، للكره الفقيره اللي بتعاني فقر كبير، وبيغروا الشباب بالسفر وبيمضوهم على اوراق وشيكات وورق بحيث ان هم لما يسافروا يبعت لهم فلوس. الشاب ده سافر مع 5 من اهل القريه، والمركب اصطدمت بصخره في البحر عند سواحل رشيد وغرقت ليلا طبعا. والحكى المأساة دي طفل تاني اسمه فوزي محمد احمد 15 سنه، كان مع محمد عبد العليم ابو عيسى، وده رجع يعني نجا من الموت بعجوبه بعد ما تعلق بخشبه يعني كانت في البحر وطلع الى الشط ورجع لاهل القريه وحكى الموضوع. المشكله استاذي ان القريه تنقسم الى قسمين. هي اولا بتعاني من فقر كبير. في مجموعه، القسم الاول اللي هم سافروا هجره غير شرعيه ونجحوا في السفر، حققوا اموال كبيره واموال فائله. هم في القريه بنوا فلل وبنوا قصور. وطبعا الشباب الصغير اللي هو بيعاني الفتره اللي هو القسم الثاني وضع قدامه هؤلاء مثال، وطبعا ما فكروش في المخاطر، ما فكروش في الموت، ما فكروش في اهاليهم، ما فكروش في حاجات كتير. المشكله ايضا اللي تخلف من وراء ذلك ان الاهالي اللي هم ابنائهم توفوا في او لهم مسرحهم في هذه الغرقا اصيبوا بامراض خطيره، اللي جاله غلطه، واللي جات له صدمه عصبيه، واللي دخل في غيبوبه، وهم فعلا فعلا بيعانون من فقر شديد.
تمام يعني. تمام استاذ ابراهيم، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لمداخلتك المهمه، وضحت امور اكثر واكثر. اعود لحضرتك شيخ طب ياخد ياسر من مالطا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا بيك.
أنا ياسر زيدان من مالطا.
أهلا وسهلا، تفضل أستاذ ياسر.
سلام على ضيوفك وعليك.
الله يسلم حضرتك، تفضل، أهلا بيك.
احنا بنتكلم على الهجرة الغير شرعية، احنا في مالطا هون في جزيرة مالطا.
أي.
وكلها هجرة غير شرعية. احنا سافرنا إلى الإمارات العربية المتحدة، عم يسمع الشيخ فضيلة الشيخ. اول ما بيحطون عندك الكفيل بياخذ جوازك وما بيعطيك فلوس، وتعرضنا لعده مواقف من الموضوع هذا يعني.
ايه اللي دفعك لكده يا استاذ ياسر انت وزمايلك؟
ها؟
ايه اللي دفع حضرتك انت وزمايلك للموضوع للهجره غير الشرعيه؟
اللي ما في ما يعني طلينا احنا ما في شيء انه بدي اتجوز بدي افتح بيت بدي احنا عائله كبيره ايمت بدي اوصل لهالشغلات اللي مخينا.
طب ما انت بتعرض نفسك للخطر.
تعرضنا للخطر قطعنا اسلاك كهربائيه بين تركيا وبلغاريا رحنا على اليونان قطعنا جبال ماتوا معنا ناس
والان
انت معنا عده شباب
عددكم كبير هناك
العدد قد ايه طيب
العدد كنا احنا تقريبا شيء 35 واحد
يا الله. طب يعني مع كل المخاطر وكل المشاكل دي كلها اللي انتوا واجهتوها انتوا برضو مصممين على الوضع ده محب يعني محس نعم
الوضع يعني هلا عم بي مثل ما تفضل الاستاذ الكاتب يعني هلا الازمه الاقتصاديه عم بتمر على العالم كله. انا صار لي تقريبا شيء 15 سنه مالطا.
تمام طيب
يعني ما مالطا عم تعطي للعالم مجال
يعني هل
عم تعطي للعالم مجال للشباب عم يبنوا عم يتجوزوا.
طب يا استاذ ياسر استاذ نعمل بس مع حضرتك حوار للاستاذ جمال اللي يتكلم معاك.
يعني يا استاذ ياسر حضرتك جنسيتك ايه؟
سوري.
استاذ ياسر يعني هل الازمه الاقتصاديه دي يعني انتوا برضو بتعانوا من ازمه العمل عندكم برضو في بطاله برضو رغم ان انتوا مهاجرين وشغالين ولا في فرص للعمل عندكم بعد الازمه الاقتصاديه العالميه؟
حاليا والله صار لنا سنتين ما في شيء حاليا.
طب وعايشين ازاي قاعدين ازاي
يعني جمود.
طيب جميل شكرا يا استاذ ياسر. طيب شكرا جزيلا. تعال نشوف تقرير اخر ونعود للشيخ احمد ترك ان شاء الله.
صح النبي لصحبه ان يرتعوا.
انا طلعت من مصر عن طريق واحد من بلدي قال لي في واحد هناك هيوصلك هتروح له هتوصل طرابلس مطار طرابلس هياخدك من هناك ومالكش صالح هو هيوديك والطريق سهل. جيت هنا في طرابلس خدني قعدنا عنده اسبوع وشغلني في السوق براويطه لمده اسبوع وبعد الاسبوع جه خدني وقال لي هتركب النهارده وخد مني الجواز وقال لي هتركب النهارده وطلعت وقعدت ركبت معاه بالليل من بعد خدني البلد بعد الزواره وركبت قعدت يومين اتنين يعني الاكل خلص مننا والميه واتصلنا بالسلطه غفر السواحل وهم اللي كانوا انقذونا وادونا ميه واكل وكل شيء حتى ما رجعت يعني.
نصح النبي لصحبه.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. نعود احمد في مساله بنتكلم الاستاذ جمال كان بيتكلم عن رجال الاعمال وانا حابب اقول لحضرتك ان في رجال اعمال فيهم خير والشباب جواهم طاقه وحماس ولكن مين اللي ياخد بايديهم؟
صلى
الله عليه وسلم.
هو كل المتداخلين الاخوه المحررين خاصه اللي تداخلوا معنا اجمعوا على ان الموضوع انبهار برؤوس الاموال وبالكسب السريع. ده فاهم صح ولا غلط؟
طبعا ده صح كده.
ها طيب انا بقول للاخ اللي اتصل من السعوديه ودفع 20,000 جنيه
ايوه
دفع 20,000 جنيه ليه؟
عشان يسافر
علشان يبقى عبد عند السيد علشان يتمرمط هناك والله اعلم حاجبهم ولا لا علشان يشتغل الاشياء اللي ما اشتغلهاش هنا. ليه بقى؟ هو وامثاله. ليه بقى؟ لان هو متصور ان هو عايز يولد كبيرا. هلف يا جماعه يا عباد الله في حد النهارده رجل اعمال رجل عصامي رجل ربنا كرمه ولد كبيرا؟ ده انت اقول لك اقتراح هات رجال الاعمال رجال الاعمال الناجحين وهاتوا العلوم حوارات على تاريخ حياتهم.
صحيح
اللي كان جعان على الرصيف واللي مسح على ربيات واللي شال مش عارف ايه مش كده ولا
صحيح
ايه
صحيح
هذه البدايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت القيامه وبيد احدكم فسيله ان استطاع ان يغرسها فليغرسها. هنا بدايه العمل يا سيدي تبدا من غرس فسيله وهذه ثقافه الغرس وهذا هو منهج الغرس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نبدا بعمل بسيط وننتهي باعمال كبيره. لكن هو هيدفع ال 20,000 طب انت معاك 20,000 جنيه ما تروح تعمل مشروع مصغر ما تروح تعمل اي شيء روح يعني طور من نفسك ومن مهاراتك ومن لغتك الى اخره. النقطة بقى اللي عايز أقول لك حضرتك عليها مهمة قوي، هو تواصل الأغنياء مع الفقراء بالرحمة
كيف
وليس بالظلم.
كيف كيف
احنا عندنا في المجتمع طبقة فوق وطبقة تحت. أنا كنت عملت مبادرة والحمد لله كانت ناجحة، أنا أدعو إليه. الإخوانة الرجال الأعمال اللي بتبرعوا للفقراء بقول لهم يا ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، أنتوا اللي عملتوا اللي عليكم وأكلتوا الناس. ولكن الفقراء يحتاجون إلى شيء آخر. قالوا لي هو إيه؟ ودعيت عدة مرات في خطبة الجمعة واستجاب لي العشرات الحمد لله برجال
الحمد لله
إلى الزيارات الميدانية والتواصل المباشر. فكنا نعمل زيارات ميدانية لعزبة الهجانة والمنطقة اللي في الويلي ديت، الويلية التعبانة ديت، والمش عارف منطقة ايه،
الناس اللي
في العشش وفي الحاجات ديت. هو طبعا بنقول هات ولادك معاك كمان. فالولد اللي بيقول بابي ومامي وحاجات زي كده اللي بالي بالك ديت فتبص تلاقي بص مناظر غريبة قوي.
صحيح صحيح.
ده ايه ده؟ هو ما كانش متصور ان ده موجود في العالم.
صحيح.
فجالي واحد قال لي والله هات ايدك ابوسها. قلت له ليه؟ قال لي الولد ما كانش عاجبه حاجة خلاص في حياته، بقول يا بابا الحمد لله ان ربنا اكرمنا. حصل هناك تواصل مباشر. اللي زي ده بقى حالي نقدر نوصل الاغنياء بالفقراء. اللي لقى ولد كويس عايز يشتغل حياخده شغاله. لقى بنت عايزة تتجهز حي ربنا حيكرمها. الفقير في حد ذاته عندما يستشعر الغني، عندما يستشعر بالغني ويستشعر بنا اننا نسأل عنه ونتواصل عنه ونتواصل معه، في الحالة ذاته بيرضى بحاله، بيقول ده الدنيا فيها خير.
صحيح.
لكن الأستاذ جمال بيقول لك، قال لك دلوقتي واحد بيعمل فرح مش عارف بكم مليون، وهو شايف وهو باصص وشايف، هو مش لاقي 300 جنيه ياكل بيهم، فبالتالي بيصاب بالإحباط. هناك ضغوط من كل ناحية. أعتقد أن البرامج التي توصل الأغنياء بالفقراء مهمة في هذا الشأن. وأنا أؤكد دائما أننا في حاجة إلى الفقراء والمهمشين أكثر من حاجة الفقراء إلينا. هم يحتاجون إلى قطعة خبز، هم يحتاجون إلى ملبس، يحتاجون في النهاية إلى ماديات، الله سبحانه وتعالى يرزقهم من حيث لا يحتسبون، ولكن نحن نحتاج إليهم لنصل إرادة الله. في الحديث القدسي يقول الله تعالى عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا كان مريضا فلم تعد، ولو عدته لوجدتني عنده، كنت جائعا فلم تطعمني، إلى آخر الحديث الحديث المشهور. الأمر برضو مهم في هذه الجزئية بسرعة، أننا بدلا لابد أن نوظف أيادي عاملة كثيرة جدا نوظفها لصالح التنمية ولصالح القضايا الكبيرة العامة. يعني نعمل مشروعات للتنمية، مشروعات للتطوير، مشروعات كبيرة نجمع الناس عليها. النهاردة لما تسأل الشباب عن القدوات تلاقي قدوات كلها للأسف الشديد مش تعبانة. تسأل الناس عن قضيته وهدفه في الحياة مزبزب. دور المشايخ.
نعم.
اسمح لي أنتقد الدعوة والوعظ والفقه. هناك واعظ نجم وهناك واعظ قدوة، هناك داعية نجم وهناك داعية قدوة، هناك فقيه نجم وهناك فقيه قدوة. إيه الفرق؟ للأسف الشديد إقبال أهل العلم وأهل الفضل من مشايخنا وإخواننا المخلصين على الأغنياء دون الفقراء حال بينهم وبين خير كثير كانوا يؤدى للفقراء. دلوقتي الدعاء بكل الأغنياء ومجالس العلم في الفيلات الكبيرة والفنادق الخمس نجوم والفقه والأبحاث العظيمة تخرج برؤوس الأموال. كان الشيخ يعقوب بيتكلم قبلها، انا كنت قاعد وسامع بيتكلم في هذا الاطار. فبالتالي النجوميه تربي جماهير معجبين زي الفنانين بالضبط. لكن القدوه انزلوا يا جماعه للناس
الفقر. الواقع
ايه سبب الخلل ده يا مولانا؟
انزلوا للناس الفقر.
تمام.
انزلوا وسطهم، اخطبوا فيهم، علموهم، كونوا قدوه، تحولوا من منهج الوعظ إلى منهج كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيد، كيف نصبر على الابتلاء، كيف نشكر نعمة الله، كيف نخرج من الابتلاء، كيف ننجح في حياتنا وأعمالنا. أعتقد أن هذا ما يخص الجانب التدريبي، ولذلك أنا أثمن جهود إخواني في وزارة الأوقاف الأئمة اللي أنا بلتقي بهم وبسعد بهم دائما في مسجد النور العباسية في كل مساجد مصر. الشيخ لما يكون قاعد في مسجده وليه مكانه والناس بتتردد عليه وبيحل مشكلات زي انا ما عملت كده، انا كنت حارف جبت الاغنيه وتعالوا يا جماعه روحوا، دول استفادوا ودول استفادوا.
صحيح.
فبالتالي اعتقد ان هذه
الاحتكاك بالواقع
من الناحيه العمليه هي سبب مباشر من اسباب ان الفقراء وان المحتاجين يستشعرون بالرضا عن الوطن عن المجتمع
طبعا،
وده بيخليهم في عندهم.
شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. شكرا احمد. في النهايه استاذ جمال الله يكرمك، يعني سؤال يحتاج لاجابه مختصره شديده جدا. يعني الكلام اللي الشيخ احمد بيتكلم فيه كلام مهم جدا وكلام واقعي ونحتاجه الان بالفعل وفضل الله، وليس انحيازا. احنا هنا في قناه الرحمه نفعل ذلك، هنا في قناه الرحمه ايضا يعني من خلال الاحتكاك المباشر والقرب من الفقراء، هذا ما يفعله شيخنا فضيله الشيخ محمد حسان في كل لقاءات الجمعه. يعني اشياء كثيره لا داعي ان احنا نتكلم فيها، ولكن انا عايز اقول لحضرتك كيف نعيد الثقه بين الاغنياء ويعني ونقطع هذه الفجوة الكبيرة جدا بين الفقراء والأغنياء.
بهذه المبادرة اللي اتكلم عليها فضيلة الشيخ، ان لازم الرجل الدين يحس بالناس، ينزل يكون يدي دوره،
يوجه
ويؤدي دوره الذي كان منوط به قبل. زي الشيخ قال ان هو تجر القصور وتجر الفلات، يرجع الى المسجد ويرجع الى الدين، وبرضه البيت والأسرة والمجتمع كله نتعاون، كله يتكاتف من اجل يعني
من أجل إسلامنا، من أجل طبعا. إسلامنا، من أجل ديننا، من أجل النهوض بالمجتمع. أنا بشكر حضراتكم وشكرا جزيلا. شكرا شيخ أحمد على تصوراتك وإلهاماتك الجميلة دي، ربنا يبارك فيك. شكرا أستاذ جمال على كلامك الواقعي وتفاؤلك دائما، ربنا يزيدك تفاؤل وأمل يا رب. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد تركي، شكرا جزيلا. والشكر والتقدير للأستاذ جمال علي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في لقاء الثلاثاء مع موضوع جديد موضوع وملف جديد بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، كل التحية وتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.